بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ قال اليهود، هذا سنده صحيح عند الطبري، وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، أي هدنة وصلح، عهد أنهم أي موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، إلى المسارة، مناجاه المسارة، إذا مر بهم رجل من الصحابة جلسوا يتسارون. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني سفيان ابن حمزة عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة، فلما كانت ذات ليلة كثر النجوى، كثر أهل النوب والمحتسبون، النوب الذين يريدون أن يبيتوا عنده يعني حرصا عليه، وأيضا رغبة فيما إذا بدت له حاجة أن يكون بجانبه، حتى كنا أندية نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: اكتبنا إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء، هذا سبب آخر أنها نزلت في المؤمنين، وأيضا ليس من النجوى أن يجتمع جماعة يتحدثون، النجوى بين ثلاثة، اثنين دون الثالث، فمن ضعفه مع ضعف سنده نكارة متنه. فإذن القول الأول أنهم اليهود، القول الثاني أنهم المسلمون الذين كانوا يتسارون فيما بينهم أو يتناجون يتحدثون، الذين كانوا يحرسون يأتون يحرسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ضعيف، ضعيف السند، منكر المتن. وما ثبت سبب نزول لهذه الآية: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ والقول الثالث أنهم المنافقون، قد كانوا يتناجون بالإثم والعدوان فيما، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه ثلاثة أقوال ذكر منها ابن كثير اثنين، ذكر أنهم اليهود، وذكر أنهم الصحابة المؤمنون. قال القرطبي: قيل إن هذه في اليهود، قيل في المنافقين حسب ما قدمناه، وقيل في المسلمين. ثلاثة أقوال. قال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين، كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم. اليهود، اليهود المنافقين. فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة ويسوءهم ذلك، فكثرت شكواهم للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت الآية. والآية عامة في اليهود، إن حصل منهم ذلك وهو يحصل منهم وحصل له نهي، وفي المنافقين وهي تأديب للمؤمنين إن حصل فيما بين مؤمن وآخر بين ثلاثة ناجين. حملها على العموم أولى، ولكن السبب ما استبان أنهم اليهود أو أنهم المنافقون أو أنهم المسلمون الذين كما في حديث أبي سعيد. وقوله تعالى: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ولا شك أن هذا لا ينطبق على المؤمنين. فخرج هذا القول، قول بأنهم مسلمون، خرج بهذا القيد، لأن المؤمنين أبعد ما يكون عن معصية الرسول بعد أن نهاهم، وأبعد ما يكون عن التناجي بالإثم والعدوان. فسيصدق على الفرقتين اليهود والمنافقين. بقوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. وكثيرا ما يطلق هذا الإبهام على المنافقين، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها. قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. أما هذه ففي اليهود بالسنة والإجماع، فإن كانت هذه آيات متعاطفة فالمعني بهم اليهود، ويدخل فيهم المنافقون في معاني السابقة. أما السنة فحديث عائشة قال: ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش المسروق عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود، قال: السلام عليك يا أبا القاسم. قال: فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألم تسمعهم يقولون السلام عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي روايات في الصحيح، في صحيح مسلم 2165 في آخر طريق منها، وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. السبب قال: فأنزل الله في صحيح مسلم بالرقم المذكور، قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد، أي الذي قبله، غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. وأخرجه أحمد برقم 2525924، وهو في مسلم بالرقم المذكور مع سبب النزول. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم القرطبي رحمه الله على أن هذه الآية نزلت في اليهود، فقال في تفسيره 20309: ومعنى بالإثم والعدوان أي الكذب والظلم ومعصية الرسول أي مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد ومعصيات الرسول بالجمع. والفائدة الثالثة قوله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لا خلاف بين النقلة، نقل التفسير، أن المراد بها اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك، يريدون بذلك السلام ظاهرا، وهم يعنون الموت باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم، وفي رواية وفي أخرى: وعليكم. قال ابن العربي: وهي مشكلة، وكانوا يقولون: لو كان محمد نبيا ما أمهلنا أمهلنا الله بسبه، يعني لو كان نبيا الله سيعاقبنا إذا سببناه أو دعونا عليه. والاستخفاف به، وجهلوا أن البارئ تعالى حليم لا يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على الله الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم، في الصحيح. فأنزل الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم وفضحاً لبواطنهم ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، الله يحييه بالسلام وهم يحيونه بالموت. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله. يا رسول الله، قال: بل قال: سلام عليكم، أي تسأمون دينكم. هذا القول الثاني، فهم يريدون به الموت. معنى السام أقوال، المشهور أنهم يريدون به الموت كما في الصحيح، أي الموت عليكم. والثاني يريدون به السام، أي السآم عليكم، أنكم تملون دينكم وتسأمونه وتنتقلون عنه إلى اليهودية أو إلى الكفر، فهو دعاء عليهم بأن يملوا دينهم ويسأمونه. ومهما قصدوا فإنه راجع عليهم دعاؤهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه. فردوه عليه، فقال نبي الله: أقلت سام عليكم؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب قولوا عليك، أي عليك ما قلت. هذا هو الأصل في رد السلام، إذا سلموا، الرد ما هو البدء على كل كافر، حتى وإن علم أنه أخرج اللام. قال: السلام عليكم، يقال له عليكم، إن قال خيرا عليه وإن قال شرا عليه. هذا هو الأدب في رد السلام على الكفرة من يهود ونصارى وسائر الكفرة. هناك قول على أنه إن سمعت اللام السلام أنك تحييه استنادا بما حياك، استنادا إلى قول الله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن هذا في حق المسلمين، أما الكافر ليس له إلا وعليكم، ولا يبدأ بالسلام، ما يسلم عليه، فإن سلم رد عليه بقول وعليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذا هو الحكم في هذه المسألة، وهو عام في اليهود والنصارى وغيرهم، لقوله: لا تبدأوهم، الضمير عائد إلى الكفرة، إلا أن تتقوا منهم تقاه، كما ذكر ذلك النووي وغيره. وإذا احتيج إلى السلام عليهم وبدأهم بشيء لا يبدأهم بالسلام، ممكن أن يبدأهم بتحية أخرى مثل صباح الخير ومساء الخير، هذا إذا خاف على نفسه الضرر، وإلا فلا يبدأون ولا يستحقون أن يبدأوا. مر بنا في درس البخاري كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، التناجي، أفرد له البخاري بابا وجعل أبوابا حوله تتعلق به، باب قول الله عز وجل في الباب 45: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، وذكر الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وساق حديث ابن عمر: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وهذا القيد يخرج ما إذا كانوا أكثر، ولو كانوا أكثر من ثلاثة فمن أراد أن يتناجى مع صاحبه تناجى. وقد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد أقيمت الصلاة وهو يتناجى مع رجل، جعل يتناجى معه أي يتسار معه، ثم عمد فصلى بالناس. وفيما إذا كان المناجاة على شكل سؤال وجواب ويسمع بعض الكلام من القرب وما كان من ذلك شكل مأمون، فقد نزلت في كتاب الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تخبر عائشة أنها كانت تسمع بعض الكلام ولا تسمع بعضه، وهي تقول أخبرت بما سمعت: أشكو إلى الله، تشكو إلى الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينصحها ونزل القرآن. فكانت تتناجى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحجرة، وهي تسمع بعض الكلام ولا تسمع بعضه، ونزل القرآن بهذه المناجاة، مع أنه تناجي اثنين دون الثالث، لكنها مأمونة في سؤال عالم نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومأمونة من حيث أنها تسمعه. ما كانت المناجاة مسارة، كان كلاما مسموعا، تسمع بعضه ولا تسمع البعض، لكونها ما أرادت أن تسمع، ولي شيء من البعد. وهل إذا أذن الثالث يحق له أن يتناجوا أو لا؟ لا. وفي فتح الباري ذكر ذلك فيما مر بنا: وقد بوب قبله من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه. فاطمة ناجت النبي صلى الله عليه وسلم، ناجاها النبي صلى الله عليه وسلم سارها مع وجود زوجاته، حين قال لها: إنك أول النساء لحاقا بي، أول أهلي لحاقا بي، وأخبرها أن أجله قد اقترب. وهذا دليل على أن المناجاة بين اثنين مع وجود عدد كثير لا محظور فيها، أكثر من ثلاثة، حتى لو كانوا أربعة فبقي ثلاثة، بقي اثنان وتناجى اثنان لا محظور، إنما لا يتناجى اثنان دون الثالث فقط، هذا الذي ورد به الحديث. وعلل هذا النهي فإن ذلك يحزنه، وهذا واقع، ثلاثة يمشي ثلاثة في مكان، ينفرد اثنان يتحدثان، الله أعلم ما يقولون ما يقولان، فإذا يبقى في ضيق وفي يعني تحليلات في نفسه، ماذا يقولون، ماذا يتناجيان به؟ إذن في الأمر شيء. كما ترى أن بعض الصحابة في القصة التي مضت وإن كانت ضعيفة، كان إذا سمع اليهوديين يتساران في قول خشي على نفسه قتلهم، أنهم يقتلون، أنهم يتسارون بقتله، وإذا أمن مثلا أنهم ما يتسارون شيء سيكون في نفسه أنهم يتسارون بأمر سوء أو كلام في أو اغتياب لي أو أنه حدث مني شيء يتسارون به ما يريدون أن يظهر علي أو أمثال ذلك. هذا يحزنه، ولو لم يكن بإثم وعدوان، ولو لم يكن بإثم وعدوان وحصل التناجي بين اثنين دون الثالث فإن ذلك يحزنه ولا يجوز. كيف إذا كان بإثم وعدوان، إما بقتله إما باغتيابه إما بشيء كما كان اليهود يفعلون أهل النفاق؟ من باب أولى.
اللهم بارك الله فيكم.